السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا. نسأل الله أن يشكر لكم الهمة والسعي في طلب العلم. الدورة في كتاب المعلمة الاعتقاد وهي إن شاء الله تكون دورة مباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها الأسس والأساس والركن الركيب لأمور الاعتقاد، لأن العلم هو أشرف ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، وبوابة العلم إتقان العقيدة. والتأسيس على مثل هذه الكتب هو تأسيس وتأصيل يرسم طريقا جيدا ظاهرا في عقائد السلف لطالب العلم. إن شاء الله أنا سأتابع دورة وأتابع أيضا الأسئلة، إذا كان في استفسارات أو استشكالات سأجيب عنها، وأيضا الاختبار بعده يعقبه إن شاء الله بعد الاختبار الإجازة. وأنا يعني أشكر لي موقع نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعهد إن شاء الله يكون المبارك الذي يهتم بالعلم وأهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يكمل جهوده بالقبول وأن يجعله مباركا، وتتوالى فيه الدورات والتأسيسات والتأصيلات العلمية. وبعد إن شاء الله الاختبار يكون فيه إجازة بإذن الله. موفقين دائما مسددين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودكم وأن يسل لكم طريق العلم، فمن يسل الله طريق العلم فهو على سبيل النداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق المفهوم، أن من أغلق عليه باب العلم فليس ممن أريد به الخير. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بخير محين أبدا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، أجعلنا من يتعلم يتعبد ويمشي ذلك بين الناس. أخوكم محمد حسن عبد الغفور.
نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام،
اليوم بإذن الله نقدم كلام جمعة الأعتقاد، متعينا في الكلام على تكفير أهل القلة من معاصي، وأن أهل البدع والضلالات هم الذين يتبنون هذا المذهب الزائد. وأيضا تكلمنا عن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوق صحابة رسول الله، وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماته عنها راس هي أم المؤمنين، والأم هنا تنتشر فيها المحرمية، لكن هل المحرمية كلية أم جزء عن كل؟ يعني هل أم المؤمنين هي تسمى أم المؤمنين؟ هل هي أم لكل مؤمن وتحرم عليه ولا تكون أجنبية عنه، بمعنى أنه يخلو بها أو يسافر بها ويكون محرما له؟ أم أمهات المؤمنين لها معنى آخر؟ يعني يجوز أنه يخلو بها ويسافر معها؟ صح؟ صح؟ المحرمية غير مكشفة، هي أم المؤمنين على أنه لا يجوز أن يتزوجها، لا يجوز، كما قال الله تعالى: "ولا تنكحوا أزواجه من بعده". فالمحرمية هنا على التوقير والتبجيل والتعظيم وعدم الزواج منهن، لكن لا يجوز أن ينفرد القلوة بهن، ولا يجوز التحدث معهن إلا من خلف الحجاب، وإذا سألتموهن فكانت تسألهن من وراء حجاب، وأيضا لا يجوز السفر بهن دون محرم. هذا الصحيح الرائع. من حقوق أمهات المؤمنين بأنه لا يجوز لأحد أن يتبنى المذهب الشيعي الضال الذي يقول بقصد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن من قال بأن عائشة فعلت الفاحشة فقد كفر، وأي وجهة قد كفر بها. يعني من يتبنى هذا المذهب الفاسد الضال ويقول بأن عائشة قد فعلت الفاحشة فهذا من الكفر المكان. لما وجهة الكفر هنا؟ أجل لأنه مكذب لله الذي علاه، لأن الله برأها من شر سبع سنوات ودخل عليها أن يتكلم وهي مسرورة بذلك. عندما قال لها أشير عائشة فإن الله قد برأك من شر سبع سنوات، فقالت أمه مات في الجائع أو الهدي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا والله ما أشكر إلا الله، يعني المنعم الأول هو الله، فأشكر الله أولا لا تشكر ربها جل في علاه، فهي مبرأة من شر سبع سنوات. فمن افترى على الله الكذب وقد اتهمها بركانا مزورا فقد كذب الله، والقاعده ان الغناء تكذيب المنصور، فمن فعل ذلك فقد كفر. فالصحيح الراجح ان امهات المؤمنين لا يجوز احد ان يتكلم فيهن ولا ان يصرف واحده منهن. ومعاويه بن سفيان هو كاتب المؤمنين وكاتب وحي الله جل وعلا احد خلفاء المسلمين، قد تكلمنا عنه وبينا ان معاويه بن ابي سفيان قال العلماء يوم واحد من ايام معاويه بعمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين، لكن يقع انه قد راى النبي وقد كذب النبي واحد، وقالت امه ان ابني هذا سيد وسيبلغ الصغير، وحق لها ان تقول ذلك تذاكرا بمعاويه. كان افضل ما يتحلى به معاويه من الاخلاقيات الساميه هو الحلم العظيم، كان حليما وبحلمه قد فاز وكسب كثير من اعوانه. ايضا من السنه كما قال المصنف من السنه السمع والطاعه لولاه الامور، فان ولاه الامور يعني على اوصاف ثلاثه، ولي امر قد تولى الاماره بالاستخلاف. ما معنى الاستخلاف؟ شرحناها قبل ذلك. ولي امر قد تولى الاستخلاف، ما معنى الاستخلاف؟ اعلم عنه. نعم، الاستخلاف ان يكون اميرا على الامه، ثم عند طب روحه عند مرض الموت يستخلف، يقول بعدي الخليفه او الحاكم او الرئيس على البلده هذه كذا، يكتب اسمه. فالامير الاول مستخلف، وهذا لابد للامه ان تسمع وتطيع له كما سنبين. والثاني امير قد عين لتعيين اهل الحل والعقد له، امير عين لتعيين اهل الحل والعقد له، وهذا مثل ابو بكر صح سنة، مع ان ابا بكر في خلاف، لكن عثمان بن عفان بالاجبار عينه اهل الحل والعقد. فالنوع الثاني من الخلفاء اهل الحل والعقد، واهل الحل والعقد هم اهل العلم، هم اهل الدين، هم اهل الثقه والورع، هم الذين ينتبهون او يختارون واحدا منهم، يرون فيه اهليه الحكم ويرون فيه اهليه الاماره فيؤمرونه عليهم. فهذا الصنف الثاني او النوع الثاني امر من قبل اهل الحل والعقد. النوع الثالث رجل امر بالنار والحديد كما يقولون، امر بالسيف او بالغلب او بالقتال كما امر معاويه رضي الله عنه وارضاه، فنازع السيف وقد امر عليه. فالذي يؤمر الصنف الثالث الذين يتولون الاماره صنف غلبوا على الناس فتامروا عليه. هؤلاء الاصناف الثلاثه على الأمة السمع والطاعة، هذا بالكتاب والسنة، وهذا هو منهج السلف، ولا يخرج عنهم خارج إلا إذا عصوا ربهم جل في علاه، لأن الطاعة مقيدة بالمعروف. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن هنا لفت في هذه الآيات العظيمة، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فجعل الطاعة مستقلة لله، واطيعوا الرسول وجعل الطاعه مستقله لرسول الله. وقد بينت قبل ذلك كثيرا لان التوحيد توحيدان، توحيد العباده توحيد الرب، وتوحيد الاتباع توحيد المرسل توحيد الرسول توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا جعل الطاعه مستقله له، وجعل الطاعه مستقله ايضا لرسول الله، لا سيما وان الرسول اما ان يكون مشرعا واما ان يكون ناقلا للشرع. وقد بينت قبل ذلك اختلاف الامور بين العلماء، لان الرسول اما ان يكون ناقلا للشرع واما ان يكون مشرعا اطاره، ورجحنا اصوليا. فما معنى مشرع وما معنى ناقل الشرع؟ اولا الفرق بينهما حتى يظهر لنا الترجيح. نعم، يعني هو الذي يضع الشرع، يضع التحليل والتحريم. استنى، نعم استنى، والترجيح اصوليا أحسن. أين الدليل؟ أحسن، لا خذ أخوك يا محمد، قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن انتقلت ما بلغت لك الخلف فبجهة دلالة على أنها فالغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم شرعنا وناقل الشرع الرائح أنه ناقل الشرع وليس هذا الجهة التوفيق وتصدق فيه قليا قبل ذلك أقول جعل له الله جل وعلا طاعة مستقلة ثم جعل لولاة الأمور طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول فعلى كل امرئ أن يسمع ويطيع لولي الأمر لولاة الأمور سواء هذا الولي قد تولى مستقلفا أو تولى بتوليعة أهل الحل والعقل له أو تولى بالسيف أو الحديد والنار كما يقولون لا بد من السمع والطاعة هذا هو منهج السلف عليكم بالسمع والطاعة لأن الله قال وأولي الأمر منكم لكن الله جل وعلا لم يدع الطاعة مستقلة لولاة الأمور جعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إظهار على أننا نسمع ونطيع إلا أن نؤمر بمعصية أو نؤمر بمخالفة لله أو مخالفة لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بذلك فلا سمع ولا طاعة والأدلة على ذلك كثيرة من السنة كما في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأيضا قال إنما الطاعة في المعروف إذا على النقص السمع والطاعة لولاة الأمور إلا أن يأمر بمعصية الله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة ولا خروج عليه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور لأن المفاسد في الخروج على ولاة الأمور أعظم مما يتضرر الإنسان فالصحيح الراجح كمنهج السلف أن الإنسان عليه أن يسمع ويطيع في المسجد أو المدرسة وهذا أمر من السلف قال عليكم بالسمع والطاعة في المنشر والمجرى أو قال ويعمل السلف على السمع والطاعة في المنشر والمجرى وعلى أدرة أين وأيضا لابد أن نضع في الحسبان قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو وقعت مظلمة عليك من ولي الأمر عليك السمع والطاعة طالما لم يأمرك بأمر معصية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو ضرب مرة ركعه وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة ولو ضرب مرة ركعه وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة فالسمع والطاعة في ولاة الأمور لها من الفوائد العظيمة عدم الاختلاف في الأمة وعدم المفاسد التي تستجلى من الخروج عليه وأيضا الاهتمام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بأمر الله فإذا أحسن ولي الأمر فإحسانه له عند ربه جل في علاه وإن أساء فإساءته عليه عند ربه جل في علاه لسيما وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ولي أمر يتولى أمر المسلمين يموت حين يموت وهو راش لرائحته إلا أنه لم يرح رائحة الجنة لا يحسن رائحة الجنة لحال من الأحوال والنبي صلى الله عليه وسلم كفى بهذا الدعاء الوعادي النبي صلى الله عليه يقول اللهم من ولي من امر المسلمين امرا ثم يصبر عليه اللهم يصبر عليه ومن ولي من امر المؤمنين امرا ثم شق عليه اللهم اشكر عليه وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء يذوب الاجابه فعلى المرء ان يعلم ان ولاة الامور قلوبهم بيد الله جل وعلا فعليه ان يرجع على نفسه بالطاعه وان يلتزم بدين الله وان يسمع ويطيع بالطاعه دون المعصيه وما لله فلله ما عليك الا البلاغ والله هو الذي عليه العباد وانت تتقي الله قدر استطاعتك وتامر بالمعروف وتنهي عن المنكر قدر استطاعتك للاداب التي انجبك الله بها وانجبك بها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تاتي للمفاسد ولقوله ايضا صلى الله عليه وسلم السمع والطاعه على كل مسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه طبعا هذا له تفصيل كبير جدا لكن ليس هذا مجاله لاني على مجال الانتهاء فانا بنتهي من المسائل هذه اجمالا فانا ابين اجمالا وان التفصيل سياتي بعد ذلك ان شاء الله اما هجران اهل البدع نقطه ثانيه مهمه جدا وهي هجران اهل البدع فنقول الهجران نصرا هجرا وهو لغه الصبر هو المراد بالهجران او هجران اهل البدع عدم الكلام عليهم الابتعاد عنهم وعدم الكلام عليهم وطرق موال اهلهم اقول البدعه احب الى الشيطان من المعصيه لان البدعه صاحبها يدافع عنها ويدافع عنها ويقاتل عنها وياتي بالادله سواء العامه او الخاصه حتى يكوي عنق النصوص حتى يستدل بها على ابتعاده الذي ابتدعها والذي يعمل بها فالبدعه كما قلت احب الى الشيطان من المعصيه كما قال سفيان الثوري البدعه احب الى الشيطان من المعصيه وقال بعض السلف لان ادخل مسجدا فاجد فيه بدعه فاحرقه أو دليل أن يكون قائما على البدعة أو أن نتركه وفي هذه البدعة كما الآن البدعة بسوءا وبشارة بسوء بقول الله تعالى ورمانية فرعون ما بدأنا عنه حتى عبادا لم يقبل الله لمن سواه والاجتهاد في العبادة أن يقبلها الله لمن سواه طالما خرج عن دائرة السنة ودائرة الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى مسلما فكيف بالمحرم نفسه لعن الله من آوى المبتدع فكيف الذي بدع في دين الله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب يعني هو طاغي وصاحبه خشي عليه ولا يؤمن عند ربه جل في علاه. وأشد ما كان جدرا لأهل البدع حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس التوبة عن صاحب البدع إن الله حبس التوبة عن صاحب البدع وهذا يعني زجر شديد من الله جل في علاه ومن رسوله لهذه البدع لأن الذي يصر على هذه البدعة شريكه البدعة بريد الكفر والبدعة بالبدعتان بدعة مكفرة وبدعة مكفرة. قد شرحت ذلك أنا سابقا ما هي البدعة المكفرة أما أن البدعة بدعتان بدعة مكفرة وبدعة مكفرة. البدعة المكفرة هي البدعة التي يسوغها الشرك من إلحاد أسماء الله الحسنى وصفاته الأولى من بدعة التوسل كالذي يتوسل بالأموال يجعل الموسطاء بينه وبين الله جل في علاه فهذه بدعة مكفرة بدع تفضح في توحيد المرء وبدع مفسقة هي بدع التي تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل ذنب أما ذنب بدع مفسقة فذنبها أشد لأن صاحبها يخرج في نار جهنم وأما بدع مفسقة فإن صاحبها ما زال على التوحيد ومآله بإذن الله إلى الجنة لكنها على بريد كفر أو لكنه على بريد كفر فلابد أن يرجع إلى صوابه. تعامل هذه السنة الجماعة مع هذه البدعة لابد من هجرانها للبدعة لكن المسألة هذه إثناء أما التفصيل فنقول الأصل الذي أصله السلف هو هجران أهل البدعة حتى يرجعوا عن هذه البدعة ويلتفوا حول أهل السنة والجماعة ويتعلموا من بحر علم أهل السنة والجماعة. فإن كان هذا الهجران لا يأتي النتيجة فسيجعل هذا المبتدع يشتد على بدعته بدعة أو يكون من أهل البدع الذين ينصرون على بدعته فلا هجران عليه أن يسلم عليه ويتألف قلبه لعل الله جل وعلا يهديه ويدعو له. الهجران التعامل به إذا علم المرء أن صاحب هذه البدعة سيرجع عن بدعته. أما إذا كان صاحب البدعة سيكون على ما هو عليه بل سيتصور على ما هو عليه من البدع فلا هجران لأن الهجران الذي أمر به الرسول وفعله السلف كانت العلة منه هو رجوع البدعة عن البدعة. فإن رأيت أن هذا الهجران لا يأتي لنتيجة فلا هجران عليك أن تتألف فروضهم بالفروض الحسنة. أيضا عليك بالنصيحة إن كنت مجتهدا إن كنت طالب علم متقنا إن كنت كذلك لك أن تناظر ولك أن تقف معهم حتى ترجع بهم إلى دين المال الذي علاه إلى الطريق القويم كما فعل ابن عباس رضي الله عنه عندما خرج أهل الخوارج على علي بن أبي طالب وقالوا قتله قالوا حكم الرجال في كتاب الله قد كفر والله قال ذلك فقال له علي بن أبي طالب اذهب يا ابن عباس ولا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن فإن القرآن حمال يعني إيش حمال؟ حمال الوجوه يمكن لكل مبتدع أن يأخذ بالآية يقول هذه دليل إيه وهو حمال بحق فقال لا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حمال ولكن نناظرهم بالسنة. فلما ناظرهم بالسنة وبين البدعة المميتة التي كانوا عليها رجع أكثر هؤلاء الخوارج وصفوا بجانب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله ما بقي إلا من ختم الله على قلبه. إذا الشرط في مناظرة أهل البدعة هو إتقان المسألة التي تناظر فيها وأكثر من شهر سيف السنة أمام وجه البدعة هو شيخ الإسلام ابن تيمية أشهر سيف السنة على وجوه أهل البدعة وقمعهم بفضل الله عليه لأنه كان الناصر الحق وأشهر من قيل له بأنه ناصرا كأنه من المناصرين في السنة من السلف هو الشافعي لأن الشافعي لقب بناصر السنة كان محمد يقول عليه وهذا هو ناصر السنة لأنه كان يتفضل أهل الرأي وأهل القياس ويعارضهم بالسنة ولذلك صار أنه يقول القياس والإنسان حجة لكن في مضايق الأمور يعني لا يتسع مسألة القياس عنه. الغرض المقصود رفعوا راية السنة وحاربوا من أجلها. أما طالب العلم المبتدئ أو المقلد لا يجوز أن يقف أمام مبتدع ولم يقف لأن رأينا واقعا مشاهدا بأن كثير من الذين يعني غرر بهم هم ما كانوا على طلب علم مجد ولا كانوا حتى على أول سلم العلم، وكانوا أئمة يفضون بالناس، يعني كانوا يخطبون ويفضون بالناس ويستفتون، كل الناس يأتون لهم بالفتوى. فلما سمعوا ببعض أهل التكفير قالوا ماذا نناظرهم، ذهبوا وناظروهم فنزلوا في طيبه. أما في هذا الزمان لابد لطالب العلم المسلم أن يتصدى بشمس البدعة التي بدأت، لابد أن يطفئ نورها بل يطفئ نارها، لابد أن يميز السنة ويفرق بين السنة والبدعة. كان ابن سيرين وغيره يقول يا بني إذا اجتمعت مع مبتدع في مسجد أفعل هكذا، ويقول افعل نفسي فأضع إصبعه في أذنيه حتى لا يسمع من أهل البدعة كلمة يفتن بها. وأيضا كما قلت ابن سيرين وغير ابن سيرين وكثير من السلف منهم احمد بن حنبل كان اذا صار الطريق وجد من اهل البدعه الطريق ياخذ الطريق الاخر ولا يقابل هذا الكلام. ولذلك لما سالوا الشافعي عن اهل الهوى قال حكمي في اهل الهوى ان يضربوا بالنخيل وبالجريد وبالنعال، بالجريد وبالنعال. ولذلك عمر بن الخطاب عمر وما ادراك مع عمر، الشيطان يسلك فجا غير فجا، فما بالكم بالمبتدع. سمع عمر برجل اسمه أصبر كل من يبتدع في القدر يتكلم في مسألة القدر، بعث عليه أبو موسى الأشعري فقال يا أمير المؤمنين عندنا رجل يتكلم في القدر، قال إن وصلت لسلفي عمر، عمر سيسأل عن كل هؤلاء، عمر أمير المؤمنين لا يحسب أنه سيفوت، قدم تزول من أمام الله جل في علاه، سيسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل في أمته. كان يقول لو البعير قد تعرقلت في الشام لا ترد عنه، أو قال في العراق لا ترد عنه. وهنا الذي يخشى على دين رعيته لما بعث إليه أبو موسى الأشعري اشتد غضبه وبعث إليه قال إن وصلت رسالتي فليأتيني الرجل الحين. فلما وصلت الرسالة بعث إليه أبو موسى بهذا الرجل. لما جاءه الرجل قام عمر بن الخطاب ما تكلم معه، نظر إليه فعلم أنه يتكلم بالقدر، فأخذ العصا وأخذ يضرب على رأسه حتى سالت الدماء على كل وجهه وجسده، فقال والله انتهيت والله انتهيت. فقال له عمر هل تجد في رأسك ما كنت تجد؟ قال لا ما أجد شيئا، يعني قف إلى ذلك. وهذا الذي لابد أن يحدث مع أهل البدع إن كانت لك سلطة عليهم. فعلى الإنسان أولا أن ينظر أهل البدع بعين الشر، يتبرأ من فعلهم ويبغضهم على هذه الفعلة الشنيعة للبدعة، ويناظرهم وينصحهم إن كان طالب علم مسلم، وينظر لهم بالعين الأخرى وهي عين الخطر، فيحمد الله أنه لم يكن في طريقتهم، ويحمد الله على أن الرجل في علاه ثبته على السنة، ويدعو لهم لعل الله في دعائه يهديهم إلى سنة المرسلين. هنا المصنف أو الشارح يبين من علامات أهل البدع أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقيدية. أيضا أنهم يتعصبون لآرائهم لأنهم يتبعون الأهواء، وقد قعدنا قاعدة أول ما درسنا في هذا المسجد هذه القاعدة ما تفهم عنها، العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه من علم ربك للسلام سفاهة، بين الرسول وبين قول الفقيه لا تقول قال الشيخ الفلاني ولا الشيخ الألباني، ولا تقول قال الفقيه الفلاني أو المحدث الألباني، قل قال رسول الله. وما أبدع وما أروع ما أجاب به الشيخ صالح المعتمين فقيه العصر عندما سئل هل يجب على المرء أن يقلد مذهبا معينا؟ قال نعم يجب، مذهب الرسول هذا الذي يجب على كل إنسان أن يقلده، مذهب الرسول، قال الله قال رسوله، لا قال الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني، وإن كان له المنة على رقابنا، وإن كان شيخنا، وإن كان صاحب النعمة علينا، والله لا يمكن أن ننجر أو يجرنا أحد أن ننجر بألفر، ولا يمكن أن نتنزل عن نعمة منحنا الله إياها في النظر ودقة النظر في الأدلة والترجيح بين أقوال العلم، ثم نقول نحن تبع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، لا. نحن نعرف لكل إنسان قدره ونرفع كل إنسان إلى منزلته عملا بقول عائشة رضي الله عنها أمرنا أن ننزل الناس منازلا، وأيضا عملا بقول الإنسان لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، وأيضا قول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، نعرف لكل إنسان قدره وفضله ولا ننزل عن فضله ولا عن فضله أبدا، لكننا نقول لا نرفع أحدا إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عظم أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من جاءنا الخطأ عنه كائنا من كان لا نأخذ بقوله، وكل من جاءنا الحق عنه كائنا من كان أخذنا به على الروح وعلى السعة. وذلك وصف اهل السنه اهل البدعه بانهم يتعصبون لارائهم فلا يرجعون الى الحق وان تبين لهم، كما فعل الكوثري حديثا كان يسب في ابي هريره وهو محدث زارع، لكن انظر الى التعصب المذهبي، كان يتعصب للمذهب الاحناف فكان يسب في ابي هريره ناقض الشريعه لانه نقل حديثا يخالف مذهب الاحناف، وكان يشتد على كثير من الصحابه لا الفقهاء لاجل التعصب لمذهب الاحناف. ايضا من علامات اهل البدعه انهم يكرهون ائمه الاسلام والدين، هذا صحيح، والا ترى لما تجلس مع مبتدع الا ويقول من شيخ الاسلام هذا؟ او هل الاسلام شيخ؟ لما تقولون وتزعمون ان الاسلام شيخ؟ ما في شيخ للاسلام، مين ابن تيميه ذكاه؟ ويكفرون ابن تيميه، يقولون هو مجسم مشبه، فانظر اهل البدع يرفضون دائما اهل السنه والجماعه، يكفرون ابن تيميه، ايضا يتكلمون ويقولون على ابن حجر، على النووي، على اهل السنه والجماعه، دائما ترى الحرب الضروس موجهه على اهل السنه والجماعه، واكثر من نال ما نال من هذه الحرب الضروس هو شيخ الزمزمية، ما من مبتدع قط الا ويبغض شيخ الزمزمية، لانه الذي جعل سيفه البطار على رقاب هؤلاء المبتدعة، ما ترك احدا الا واطاح برقبته من علمه الغدير ودقه نظره في الادله، فكان ينازع اهل البدعه في بدعتهم ويبين لهم السنن حتى يرجعوا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اهم العلامات التي يصف بها المبتدع تراه مبغضا يكره اهل العلم واهل السنه والجماعه. طوائف البدع اعلى هذه الطوائف الرافضه. وهم الذين لهم الغلو في اهل البيت ويكثرون من عداهم من الصحابه او يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا ان عليا اله ومنهم دون ذلك. طبعا الذين ادعوا ان عليا اله هؤلاء من الاسلام بمكان. صح؟ فمن الكفر بمكان، وهل عليه اله؟ ولذلك لما الدعبان وجماعه الله انكر على عليه قال له لما تحرق بالنار؟ لو كنت مكانك لقتلتهم وما حرقتهم بالنار، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار الا الله، فلذلك استثنوا به، لما اخذوه عليه بعدما اذهبوه بعدما جعلوه الها اخذوه فقدروه في النار، وهم يحترقون يقولون لا يعذب بالنار الا الله، وهذه دلاله على انك الله والعياذ بالله، اراد الله جل وعلا ان يجعلهم يموتون على كفر ويتوغلون في الكفر فتموت قيمه السوء عليهم. واول ما ظهرت بدعتهم في كلام علي بن ابي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ انت الاله، فامر علي بن ابي طالب باحراقهم، وهرب هذا الصال المبتدع بن سبأ، وعلى العلم يعني ان عبد الله بن سبأ ده يهودي الاصل، وطبعا كما قربوا دين النصارى ايضا اليهود وارادوا تحريف الدين الاسلامي هم اليهود، فعبد الله بن سبأ من اليهوديه بمكان، وهو الذي يعني اله علي رضي الله عنه وارضاه. قال الشارح ولهم صفات مختلفه، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل، ايش معنى التشبيه وايش معنى التعظيم وايش معنى المعتدل؟ ابو معاذ احسنت، التعظيم تعظيمان، لا تعظيم اسم وصفه، وهؤلاء غلاه جهميه ومعتدل، نعم. يعني ايه تعظيم الصفه؟ يعني ايه تعظيم الاسم والصفه؟ خلاص انت ابو معاذ، يعني ايه التعظيم الاسم والصفه؟ ها صح؟ ازاي؟ يقولون لا سميع ولا سمع، لا نثبت اسم سميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا كريم ولا كرم، حاشا لله، عليهم من الله ما يستحقون فيما قالوا عن الله لهؤلاء، وتعطيل الصفه؟ نعم. لا بد فوق. نعم يقولون سميع بلا سمع، كريم بلا كرم، قوي بلا قوه، قدير بلا قدره، سواء يعبدون عدم اغبياء، ولذلك لم ينعموا بالتعبد لله في صفات الله جل في علاه، هذا التعطيل والتشبيه. نعم نعم، هو تشبيه صفات الخالق بالمخلوق. في نوع ثاني التمثيل، التمثيل معناه المحتوى، يعني عين الله كعين محمد، هو عين الله عين محمد بالرغم انه مستوى، اما التشبيه يقولون عين الله تشبه عين محمد، حاشا لله، فان عين الله جل وعلا تليق بجلاله وكماله وعظمته وبلاده، وعين محمد تليق بنقصه وعجزه، فلا وجه مقارنه، حاشا لله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ايضا قال وسموا الرافضه لانهم رفضوا المجلس عليه ابن حسين ابن علي بن ابي طالب حين سالوه عن ابي بكر وعمر فترحم عليهم. هو طبعا منهج جيل العقيل رضي الله عنه منهجه هو تفضيل عليه على ابي بكر وعمر، منهجه ان علي هو اصل الخلافه، علي يقدم على ابي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، ده منهجه. لكنه ايضا يقول انهم من افاضل الصحابه، ويقول ان ابا بكر من الفضل بمكان، وعمر من الفضل بمكان، وعثمان من الفضل بمكان، لكن علي افضل منه، ده اللي عنده. وده طبعا ايضا الشوكاني يتبنى هذا المذهب الزيديه، ان هو اصلا تقديم علي على عثمان فقط مش على ابي بكر وعمر. فلذلك رفضوا زيد بن علي، رفضوه، فلذلك سموا من الرافضه. اما اسمهم الشيعه لانهم يزعمون انهم يتشيعون لاهل البيت وينتصرون لهم، بل هم يعني اشد الناس حربا لاهل البيت، زعموا انهم ينصرونهم وهم يخذلونهم على طول التاريخ. لو انت راجعت التاريخ الاسلامي علمت ان كل هزيمه وكل نكبه نزلت على اهل البيت منهم، هم اللي خرجوا الحسين وقالوا تعالى ان نبيعه. بعد ما قضي الحسين تركوه مقتولا لا يرى جرعه ماء ما شرب جرعه الماء رضي الله عنه وارضاه، خبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوه ايما تخفيه، والان يضربون انفسهم بالسكين او بالجنزير كانهم يردون ما فعل. والله هم في فيهم وتخبط ان لم يرجعوا الى اهل السنه والجماعه. والويل كل الويل لمن يقول بالتقارب، وفساد كل الفساد لمن يقول بالتقارب. لابد من التقارب بين السنه وبين الشيعه وبين كذا. كلمه التوحيد قبل التوحيد الكلمه. فانا نقول اصلا رجل يقول عليه اله، نحن نتقارب معه كيف نتقارب معه وهو يشرك بالله جل وعلا. رجل يسب ابا بكر وعمر علنا، يقول ابو بكر فيه كذا وعمر فيه كذا، وعائشه جليله والعياذ بالله لو قال لما يقول ذلك على المنبر، هل يصح التقارب هنا الان بعدما يسب في امنا في ام المؤمنين رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات؟ فهذا ضلال مبين لمن يقول بمن ذلك التقارب في من يسبون ابا بكر وعمر ويسبون عمر. والانكى من ذلك والافضل من ذلك ان بعضهم سئل على سب ابي هريره فقال لا تسبه علنا، سب ابا هريره في بيته، سب ابا هريره في بيته. فهذا كلام ضلال مبين. نسال الله جل وعلا ان يهدينا جميعا الى سواء السبيل. منهم ايضا الجهميه بالنسبه للجهل بن صفوان الذي قتلهم ثالث، وايضا مذهبهم هذا يعني مذهبهم اثبت المذاهب، مذهبهم التعطيل والنفس كذا في الصفات. التعطيل والنفس يعني ايش النفس؟ ما هو التعطيل والنفس ايه؟ لا عطف فيه. وفي القدر القول بالجبر، الجميع يقولون بالجبر، يقولون القاه في اليد المكتوبه اليد، وقال له اياك اياك ان تبتلى بالماء، لرغم ان كفر ابليس مثل ايمان جبريل. لما؟ قالوا لان ابليس تحت اراده الله يفعل ما اراد الله لك ولا، وايضا جبريل يفعل ما اراد الله لك ولا، فاستويا في ذلك والعياذ بالله، نعوذ بالله من الفرسان. اما في الايمان فمذهبهم الارجاء، والارجاء قد انتشر في الاونات الاخيره، انتشر الارجاء، نعم انتشر الارجاء، واصبح مذهبا معلنا عنه بجراه، يتجرؤون بمذهب الارجاء. ومذهب الارجاء طبعا مذهب ضال في الايمان، يرون ان الايمان يحله القلب فقط، الايمان يحله القلب فقط، وهو مجرد الاقرار بالقلب وليس القول والعمل من الايمان. فعندهم فاعل كبيره مؤمن كامل الايمان، هم كالمعصره، وايضا فهم معصره في الصفات وهم جبريه في القدر ومبدئه في الايمان. وهذا الارجاء كما قلت هو اثبت ما يكون في هذه العصور، في هذه العصور بلغ الارجاء مبلغه في هذه العصور. ولم يعرف ذلك الا طالب العلم المسلم، ولم يتصدى لهذه البدعه التي الان كانها تلوح في الافق انها هذه هذا منهج السلف، وهذه منهج اهل السنه والجماعه ومنهج المحدثين. واتى منهم من كتب كتابا يبلغ 100 صفحه يبين مذهب الارجاء ويقول ان هذا المذهب هو مذهب اهل السنه والجماعه. فحذاري من هذا المذهب، ولا بد من طالب العلم ان يتقن هذه المذاهب حتى يتصدى لاهل البلاد. الخوارج هم الذين خرجوا للقتال عليه بن ابي طالب رضي الله عنه. طبعا هو المذهب العالم المذهب التبرع من عثمان وابن علي والخروج على الامام اذا خالف السنه وتكفير فئه كبيره وتقييده في النار وهم فرق عديده. قلنا بان اهل السنه والجماعه لا يرون الخروج على الامام لحل من الاحوال الا ان ترى كفرا سواء لكم فيه من الله برهان، وحتى هذه لا يجوز فعلها الا مع الكفر. القدريه هم الذين يقولون بنفي القدر عن افعال العبد، وان للعبد اراده وقدره مستقلين عن اراده الله جل وعلا. ولذلك حسن ان يدعون بانهم مجوس هذه الامه، هم مجوس هذه الامه، القدريه هم مجوس هذه الامه، جعلوا انفسهم خالقا مع الله جل في علاه. واول من اظهر القول فيه معبد الجوهري في اخر عصر الصحابه، تلقاه عن رجل مجوسي في البصره. انظروا ما من مبتدع يبتدع بدعه الا وياخذها عن اهل الكفر واهل الضلال والعياذ بالله. وهم في القتال فرقة غلاة وفرقة فيها اعتدال. أما الغلاة ينكرون علم الله، وهذه علامة لابد أن تعرفها. غلاة القدرية ينكرون العلم، وقد قصدت ذلك أنا بقول الشافعي في مسألة غلاة القدرية. ما هو قول الشافعي؟ نعم خاصموهم بالعلم. المهم أنك أجبت شيء منهم. خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خذوا، خصموا فقد خصموا. يعني إذا أقروا بالعلم انتهى الأمر أنهم ينصرون علم الجادة للعلماء. فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا، لأنهم سينكرون إيه؟ صفة من صفات الله عنهم فيه بالضرورة. فالغلاة ينكرون علم الله، وينكرون الإرادة والقدرة، وينكرون خلق أفعال العباد. هؤلاء انقربوا أو كادوا، يعني ما فيه إلا سلسلة قليلة، لكن انقرب هذا الحق في عقولنا لم نجد أحدا من هؤلاء القدرية الذين ينكرون علم الله لله ولا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله يعلم كل شيء، يعلم أفعال العباد، لكن ينكرون وقوع هذه الأفعال بإرادة الله، يعني ينكرون الخلق، ينكرون خلق الله لأفعال العباد. وهذا طبعا فيه مخالفة لظاهر كتاب الله، وهي والله خلقكم وما تعملون. الفرقة المعنية فرقة المرجئة هم الذين ينكرون المرجئة عمل عن الإيمان، حيث قيل عنه فليس العمل عندهم من الإيمان. وأهل السنة وجماعة قاطبة يرون أن العمل من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب فقط، فالفرق إنه مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. فإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بالقلب. يعني يقولون يقف بخلو ذلك من قلب، فمعناه ان المرجئه يحصرون الكفر في كفر ايش؟ الاستحلال او الجحود. ايضا من الفرق المعتزله الدعوة بن عطاء الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري. هؤلاء يكفرون بالمعصيه، لكن لا يتجرؤون ان يقولوا بان فاعل الكبيره كافر، ولا يتجرؤون على قوله بالذات. هم يقولون هو بمنزله بين المنزله، لكن عندهم في الاخره انه خالف قلب الله، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. قلنا ان التوحيد يجب بكل الكبائر. طبعا مذهبهم في صفات التوحيد كالجهميه، وفي القدريه قدريه، في القدر قدريه، وايضا عندهم فعل كبيره مخلص مرجان. الكرانيه اتباع محمد بن كرار الذي توفي سنه 255 يميلون الى التشبيه والقول بالارجاء، وهم طوائف متعدده. الكرانيه اعلى ناس فيهم هم مرجئه الايمان، وهم ايضا في الصفات يثبتون بغلو، يعني يقعون في التشبيه. السالمة اتباع رجل القدر والمسالم يقولون ايضا في التشبيه. هذه الطوائف كلها طوائف بدعيه، طوائف ابتدعت دين الله جل في علاه. منهم من هو قريب من اهل السنه والجماعه، ومنهم من هو بعيد، ابعدهم من الرافضه واقربهم من الاشاعره. هذا على الظاهر، وان عمقنا النظر في منهج الاشاعره نجد ان الاشاعره ايضا من البعد المكان عن اهل السنه والجماعه. الاشاعره يرون في الصفات، هم طبعا يعني اتباع الاشاعره، وهو منهم بعيد، وقد تبرع من الاشاعره عندنا. الاشاعره كان معتدلا معتدليا الفكر، ثم ذهب الى الاشاعره، ثم بعد ذلك من الله عليه ودخل على اهل السنه والجماعه، حتى انه مات وكتب اهل السنه والجماعه على قوله، فيمدح اهل السنه والجماعه محمد مدحا شديدا. هم يثبتون سبع صفات وينفون الباب. وطبعا السبع صفات في بيت واحد قد قلنا سابقا، ما هو البيت؟ محمد. نعم، حي عليم قدير والكلام له، اراده وكذلك السمع والبصر. لهم بدع اخرى، وليس هذا مجال التفصيل في هذه البدع. لهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكتاب كليه، وانتهينا من الدروس خاطبه ودروس بعد اليوم، لاني على سفر. واسال الله جل في علاه ان يجمع بيننا وبينكم في خير وعلى خير. وانا اقول الاخوه صاحب دعكم من السياسه، دعكم من غيرها، دعكم حتى من الثورات والخطب، دعكم من كل هذا، وعليكم بطلب العلم. ان شمسكم اذا اشرقت على الناس بعلم غدير سترون ذلك عند ربكم يوم القيامه، على الاقل ستكون رفيقا بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لها من نعمه، ويا لها من همه، ويا لها من فخر ان يقول ان انما العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن من رب العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اني احبكم في الله، سامحوني ان اغلقت لكم في القول، لكني اردت ان الاخوه تعرف قدر العلم وتعرف قدر من تاخذ منه. اتهمت الله ربنا محمد الشمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، بمشيئة الله تعالى سنعرض على حضراتكم الاستفسارات التي وردت باللقاء 19 من لقاءات دورة العقيدة المكثفة وشرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله، وذلك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله تعالى. الاستفسار الأول ورد من الأخ الأرزيوي يقول: نستفسر من الشيخ الفاضل هذا الاستشكال، وهو: هل هناك فرق بين العرض والحساب؟
نعم، هناك فرق بين العرض والحساب. العرض هو أن الله تعالى يذكره بما فعل، كما في حديث المناجاة لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أو أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فينظر الرجل أشأم منه فينظر أيما منه فلا يجد إلا ما قدم، انظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله تعالى: قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. وأما الحساب هي المناقشة، إذا حوسب، إذا نوقش الحساب عذب. لذلك لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: أليس الله قد قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب.
الاستفسار الثاني كذلك من الأخ الأرزيوي يقول: نريد أن نعرف مسألة كون فعل العبد مخلوقا لله وكسبا للعبد إيضاحا وبيانا، وبارك الله فيكم.
المعنى أن الذي أكل هو زيد، الذي صلى هو عمرو، والذي خلق فيه الإرادة وخلق فيه وأوزع في قلبه إرادة ذلك وأوزع في قلبه فعل ذلك وخلق له الأعضاء ويسر له أن يصلي هو الله جل وعلا. يعني الذي أوجد كل هذا من عدم هو الله جل وعلا، فنسبته إلى الله الإيجاد من عدم، ونسبته إلى العبد هو الفعل نفسه، هو في فعل نفسه.
الاستفسار الثالث ورد من الأخت أم ريان تقول: قال الشيخ أن التقليد محرم، فماذا يفعل العامي الذي ليس له أهلية الترجيح في المسائل الخلافية؟ هل يلتزم باجتهادات مذهبه أم برأي الجمهور، أم أن له أن يختار الرأي الذي يقتنع به بناء على اقتناعه بأدلة هذا الرأي؟
طبعا هو الكلام على التقليد محرم، التقليد محرم عند بعض العلماء، وهو محرم عند كل العلماء إذا كان عالما مجتهدا، لأنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا. أما العامي فهو يقلد، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو إذا كان يقلد مذهبا معينا لا يخرج عنه، وإذا كان إلا إذا كان الدليل أجل من شمس النهار وهو قد علمه، فلا يصح له أن يتركه لقول أحد كائنا من كان. وأما أنه ينظر في المذاهب فيختار ما شاء تشهيا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، كما يخرجون الآن بعض الأزاهرة ينقل أقوال العلماء في المذاهب ويقول: أنت مخير، هذا خطأ بين، هذا لا يصح بحال من الأحوال.
الاستفسار الرابع ورد من الأخ الأرزي وكذلك يقول: لقد تحيرت في الأمر لما رأيت من كتب في القدر يقول: أقلام المقادير أربع، بينما يقول الشيخ العلامة بن باز رحمه الله: الأقلام لا يحصيها إلا الله جل وعلا، فالجزم بالأربعة ليس بجيد، فكيف نعمل هنا بارك الله فيكم، أو كيف نوافق بين هذا الكلام وذاك؟
السؤال الرابع بالنسبة لكلمة أقلام المقادير، فهنا يعني أنا أريد أفهم ما سؤالك، تقصد بذلك الكتابة؟ يعني على أن الكتابات العلماء يقولون الكتابة كتابة اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية، والكتابة العامية، والكتابة اليومية. إن كنت تقصد بذلك فهو استقراء من الكتاب والسنة على الكتابات التي تكتب. ومسألة أقلام المقادير أنها الأطواح لا يحصيها لله، على أن أفعال الله لا فعلها لا يحصيها إلا الله لا فعلها. إن كان هذا هو السؤال فهذه الإجابة، الكلام على أفعال الله لا فعلها. أن نقول أقلام المقادير تقصد بها أفعال الله، وأفعال الله لا 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 تحصى، لا تعد ولا تحصى سبحانه ولا فعلا. قال الله تعالى: ان قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وايضا في الايه الاخرى: ما في سماوات الارض من اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله.
استفسارات اللقاء العاشر: الاستفسار الأول ورد من الأخت أم ريان تقول: قال الشيخ أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وقد قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أليس هذا دليلا على أن قوم النبي صلى الله عليه وسلم وأبويه من أهل الفترة؟
وطبعا أنا أتفق مع الأخ السائل، وأن أهل الفترة يمتحنون على الرجع الصحيح في يوم القيامة، لكن من أهل مكة من جاءته دعوة إبراهيم عليه السلام، ومن هم لم تأتيه دعوة إبراهيم، وإلا فورقة بن نوفل كيف تنصر، وأيضا غيره من مات على التوحيد، كلهم قد جاءهم دعوة إبراهيم، وأكثر أهل مكة جاءتهم دعوة إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجدهم قد صوروا التصاوير أنه يستقسم بالأزلام، قال: كذبوا والله ولقد علموا أنه ما استقسم قط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علموا أنه ما استقسم قط، كذبوا والله. فإذا هذه بلغتهم دعوة إبراهيم. وأيضا في حديث ابن جدعان لما قالت عائشة رضي الله عنها: أرضاها يا رسول الله، إنه كان يقضي الضيف ويكرم الضيف أو يغيث الملهوف ويصنع الخير ما له، قال: ليس له شيء، إنه ما قال يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا هو يعلم بيوم الدين ويعلم بمغفرة الخطيئة أو العقاب، هذه دلالة أنه وصلت دعوة إبراهيم. فأبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فإن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ودل على ذلك حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار، وقال: استأذنت ربي أن أزور قبر أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وقد نهى الله المؤمنين عن استغفار للمشركين.
الاستفسار الثاني ورد من الأخ إسماعيل مطر يقول: بالنسبة للكفر الأصغر والأكبر، التفصيل جميل جدا وبارك الله فيك يا شيخ. سؤالي: هل هناك كتاب توضيحي أكثر؟
كتب شغل السنانتامية تتعرض لذلك، لكنها ليست تفصيلية في جزئية واحدة، لكنها مضمنة في الكتاب كله.
الاستفسار الثالث يقول الأخ بوزدار: السلام عليكم، لدي استفساران. كنت أعرف أن الصحابية هو الذي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، فإذا كان الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه ومات على ذلك، فماذا عمن أسلم على يد أحد أصحابه أو أحد الصحابة؟ أو بعبارة أخرى، ما المقصود بعبارة على يديه؟ ثم ماذا عن الذي أسلم على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وعاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى لو تخلت الردة، هذا مجمل يقول في الصحابة. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى لو تخلت الردة فهو صحابي، إن أسلم على يد صحابي ولقي النبي صلى الله عليه وسلم نزل في التعريف.
الاستفسار الرابع ورد كذلك من الأخ بوزدار يقول: ما هي حدود التكلم فيما وقع بين الصحابة؟ وماذا عن تدريس التاريخ وبيان الأحداث والوقائع للطلبة وما يستدعيه ذلك من أسئلة يطرحها الطلبة وتحتاج للجواب؟ فهل يجيب الأستاذ أم يكف لسانه؟
التعرض لما حدث بين الصحابة لا يكون إلا على الإجمال لا على التفصيل، وقبل الإجمال التأسيس بأنهم مجتهدون، وأن منهم من أصاب في اجتهاده فله أجران كعلي بن أبي طالب، ومنهم من اجتهد فأخطأ كمعاوية فله أجر واحد، مع كل التبجيل والترضية على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم.
الاستفسار الرابع ورد من الأخ إسماعيل مطر يقول: هل النجاشي يعتبر صحابي؟
النجاشي نفسه لم قال له، قال: ما تأخذ لكم ما تأخذ لكم بالحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نقول أنهم للصحابة. وبعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه وكشفت له جنازته يقول بذلك من الصحابة، لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي المسألة مسألة الإيمان، فهو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حقا لم يحظى بالصحبة ولا باللقاء.
الاستفسار السادس ورد من الأخ أبي أحمد يقول: لدي استفسار ما حكم من ترك الصلاة كسلا؟
من ترك الصلاة تكاسلا فيه أقوال ثلاثة. قول الجمهور أنه على خطر عظيم وهو من المسلمين، فمنهم من قال يحبس كأبي حنيفة حتى يصلي، ومنهم من قال تعرض عليه الصلاة فإن أبى يقتل حدا حدا ليس ردة، ومنهم قال يكفر. والذين قالوا بالكفر اختلفوا فيما بينهم، أكفر بصلاة واحدة أم يكفر بخمس صلوات أم يكفر بالترك كلية. نادين الله بأن القول المتوسط في هذه الأقوال هو أنه لا يكفر إلا إذا ترك كلية، من يوم أن ولد أن مات لم يركع لله ركعة واحدة، هذا ليس بمؤمن، لقول سلم فمن تركها فقد كفر.
الاستفسار السابع والأخير من الأخ الأرزي ويقول: شيخنا بارك الله فيك، نبغي أن نستفسر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وبين قوله في أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي، فكيف نوفق ما بين الحديثين هنا؟
لا خلاف بين الحديثين، فإن سلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والاتفاق أن الخلفاء الراشدين هم الأئمة الأربعة، وفي قول سلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هذا مؤكد ولا يعمل بالمفهوم هنا، ليس مفهومه أنه لا يأخذ إلا بالاثنين، وقد فهمه بعض العلماء أنه يأخذ بالاثنين. والصحيح الراجح أن الأصل الأخذ بالأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا الراجح الصحيح. ولكن إذا كانت الكفة فيها أبو بكر وعمر، وإلى 100 صحابة في كفة أخرى ترجح كفة أبي بكر وعمر، وأبو بكر يرجح على عمر رضي الله عنهم أجمعين.
إلى هنا انتهت استفسارات اللقاء 19، وبقي معنا فقط اللقاء الأخير من لقاءات الدورة هو اللقاء 11. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن يبارك لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار في كل ما لديه، وأن يزيده الله سبحانه وتعالى من فضله ومن علمه. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك له في كل ما لديه، وأن يتقبل منكم جميعا هذه الأوقات، وأن ينفعكم بما تسمعون، وأن يزيدكم علما، وأن يزيدكم رفعة. كما لا أنسى أن ندعو لكل القائمين معنا والعاملين في هذا المكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وفي وقتهم وفي جهدهم، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم كل ما يعملونه في خدمة طلاب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يبارك فيهم، وأن يجعل هذه الأوقات التي ينفقونها في موازين حسناتهم، وألا تذهب هباء منثورا. اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء أو دورة مقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.